السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في التوضيحات الأثرية لمتن الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وعليه. قال: فقد سمى الله نفسه حيا فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وسمى بعض عباده حيا فقال: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. وليس هذا الحي مثل هذا الحي، لأن قوله الحي اسم لله عز وجل مختص به، وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به، وإنما يتفقان إذا أطلق وجرد عن التخصيص. ولكن ليس للمطلق مسمى مولود في الخارج، ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين، وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق، ولا بد من هذا في جميع أسماء الله عز وجل وصفاته، يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق، وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. التوضيح: سمى الله عز وجل نفسه بأسماء، وسمى مخلوقاته ببعض هذه الأسماء، ولكن أسماء الله تعالى مختصة به، وأسماء المخلوقات مختصة بهم، وإنما تتفق هذه الأسماء عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة كما سبق. وهذا المطلق ذهني يفهمه العقل، لا يوجد في الخارج إلا مضافا عند الاختصاص. ما المراد بقولنا لا يوجد في الخارج؟ تفضل يا مصطفى. ما المراد بقولنا؟ ركز. يقول: وهذا المطلق ذهني يفهمه العقل، لا يوجد في الخارج إلا مضافا. ما معنى كلمة لا يوجد في الخارج إلا مضافا عند الاختصاص؟ تفضل. طيب، لعل أخطأت، أعيد تاني واسأل تاني، أرجو التركيز يا مشايخ. يقول: وهذا المطلق ذهني يفهمه العقل، لا يوجد في الخارج إلا مضافا عند الاختصاص. ما معنى يوجد في الخارج؟ ها؟ في الواقع. ركزوا، في الواقع. يعني احنا قلنا حي، كبير، سميع، طويل، قصير، ده في الذهن فقط. طب في الخارج يعني معناها فين؟ في الواقع. لابد أن يكون إيه؟ مضافا أو مختصا لازم. أما هكذا مجرد عن الإضافة وعن التخصيص ليس له وجود إلا فين؟ في الأذهان. يقول: فعند الاختصاص في الخارج تتميز أسماء الخالق عن أسماء المخلوق، وهذه القاعدة مطردة في جميع أسماء الله عز وجل وصفاته العليا فيفرق بين ما يلي: أولا، ما يدل عليه الاسم بالمواطأة أي الاتفاق في اللفظ والمعنى عند الإطلاق. ثانيا، ما يدل عليه الاسم عند الإضافة والاختصاص التي تمنع من مشاركة المخلوق للخالق في خصائصه، وهذا ثلج اليقين وكلام متين وقد سبق نحو. ثم ذكر شيخ الإسلام أمثلة لهذه الأسماء بدأها باسم الحي، فإذا أضيف إلى الله عز وجل اختص به، وإذا أضيف إلى المخلوق اختص بفنائه وافتقاره، اكتب علمك، وعدمه وكونه حادث بعد أن لم يكن. وكونه حادث بعد أن لم يكن، ما معنى حادث؟ مخلوق. وسيتابع الأمثلة في ذلك. وهذه الطريقة، وهي سرد الأسماء والصفات التي اتفقت بين الخالق والمخلوق، لبيان أن مجرد التسمية لا تدل على التشبيه، اتبعها أئمة السلف في ردهم على المبتدعة من الممثلة والمعطلة، ومن هؤلاء إمام الأئمة ابن خزيمة كما في كتابه العظيم كتاب التوحيد، اكتب عندك وإثبات صفات الرب المجيد. حيث ذكر أمثلة كثيرة جدا تفوق ما ذكره شيخ الإسلام، ثم قال: وليس في تسميتنا بعض الخلق ببعض أسامي الله ما يوجب عند العقلاء، هذا كلام ابن خزيمة، عند العقلاء الذين يعقلون عن الله خطابه أن يقال إنكم شبهتم الله بخلقه. يعني بناء على كلام ابن خزيمة، من ظن أن الاشتراك في الاسم بين المخلوق والخالق يلزم منه التشبيه ليس من العقلاء، ليس من العقلاء. متابعة الأمثلة، قال شيخ الإسلام: وكذلك سمى الله نفسه عليما حليما، وسمى بعض عباده عليما، فقال: وبشروه بغلام عليم، يعني إسحاق، وسمى آخر حليما فقال: فبشرناه بغلام حليم، يعني إسماعيل. وليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم، وسمى نفسه سميعا بصيرا فقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وسمى بعض عباده سميعا بصيرا فقال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير، وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم فقال: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وسمى بعض عباده بالرؤوف الرحيم فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم، وسمى نفسه بالملك فقال: الملك القدوس. وسمى بعض عباده بالملك فقال: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وقال: وقال الملك ائتوني به. وليس الملك كالملك، وسمى نفسه بالمؤمن فقال: المؤمن المهيمن. وسمى بعض عباده بالمؤمن فقال: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وليس المؤمن كالمؤمن، وسمى نفسه بالعزيز فقال: العزيز الجبار المتكبر. وسمى بعض عباده بالعزيز فقال: قالت امرأة العزيز. وليس العزيز كالعزيز، وسمى نفسه الجبار والمتكبر، وسمى بعض خلقه بالجبار المتكبر قال: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وليس الجبار كالجبار ولا المتكبر كالمتكبر، ونظائر هذا متعددة. التوضيح: نضع الأمثلة التي ذكرها شيخ الإسلام في الجدول التالي تقريبا للمقصود. جدول، يعني هذا فيه ذكر لما ذكرناه فنكتفي بالذكر الأولي. قال: ثانيا، أمثلة للصفات المشتركة، أي مشتركة بين الخالق وبين المخلوق، في أصل المعنى ولا في تمام ولا في الكمال يا شيخ ماهر؟ في أصل المعنى فقط. قوله: وكذلك سمى صفاته بأسماء، وسمى صفات عباده بنظير ذلك، فقال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال: أنزله بعلمه. اكتب عندك: دلت الآيتان على ثبوت صفة العلم لله بصيغة الصفة نفسها. دلت الآيتان على ثبوت صفة العلم لله بصيغة الصفة نفسها، وقال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وسمى صفة المخلوق علما وقوة فقال وما أوتيتم من العلم، وقال وفوق كل ذي علم عليم، وقال فرحوا بما عندهم من العلم، وقال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، وقال ويزدكم قوة إلى قوتكم، وقال والسماء بنيناها بأيد أي بقوة. وقال واذكر عبادنا داود ذا الأيدي أي ذا القوة، وليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة. وكذلك وصف نفسه بالمشيئة ووصف عبده بالمشيئة، فقال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقال إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وكذلك وصف نفسه بالإرادة وعبده بالإرادة، فقال تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. طيب، والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. كما تعلمون إخواني أن الإرادة المنسوبة إلى الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. وقلنا أن الإرادة الكونية تعادل المشيئة، أما الإرادة الشرعية فهي تختلف، من الخلق من يستجيب للإرادة الشرعية ومنهم من لا يستجيب. قوله تعالى تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، ما نوعية الإرادة هنا يا هربيطي؟ قوله تعالى تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، ما نوعية الإرادة المنسوبة إلى الله في الفعل هنا؟ إرادة شرعية. ركز أحمد شوي، إرادة شرعية. ووصف نفسه بالمحبة ووصف عبده بالمحبة، قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ووصف نفسه بالرضا ووصف عبده بالرضا، فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومعلوم أن مشيئة الله عز وجل ليست مثل مشيئة العبد، ولا إرادته مثل إرادته، ولا محبته مثل محبته، ولا رضاه مثل رضا. وكذلك وصف نفسه بأنه يمقت الكفار، ووصف نفسه بالمقت، فقال إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. وليس المقت مثل المقت، وهكذا وصف نفسه بالمكر والكيد، كما وصف عبده بذلك فقال ويمكرون ويمكر الله، وقال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وليس المكر كالمكر ولا الكيد كالكيد، ووصف نفسه بالعمل فقال أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، ووصف عبده بالعمل فقال جزاء بما كانوا يعملون. اكتب عندك هنا الباء، هنا باء السببية وليست باء المقابلة. وليس العمل كالعمل، ووصف نفسه بالمنادات والمناجاة فقال وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقال ويوم يناديهم وقال وناداهما ربهما، ووصف عباده بالمنادات والمناجات فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، وقال إذا ناجيتم الرسول، وقال إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان. وليس المنادات ولا المنادات كالمنادات والمناداة، وصف نفسه بالتكليم في قوله وكلم الله موسى تكليما. اكتب عندك وعلة مجيء المصدر بعد الفعل، وعلة مجيء المصدر بعد الفعل في قوله تكليما، ليثبت حقيقة الكلام، ليثبت حقيقة الكلام. وقال تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، ووصف عبده بالتكليم في قوله تعالى وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمهم كلمه فعل، أين الفعل يا أبا عمر؟ فلما كلمه كلم فعل، أين فاعله؟ طب ركز، أيوة ركز أبو عمر. قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، وليس التكليم كالتكليم، وصف نفسه بماذا؟ بالنية، وصف بعض الخلق بالنية، لا بالنبأ، نعم وصف بعض الخلق بالنبأ. فقال وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. وليس الإنباء كالإنباء، وصف نفسه بالتعليم ووصف عبده بالتعليم. فقال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وقال تعلمونهن مما علمكم الله، وقال ولقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وليس التعليم كالتعليم، وهكذا وصف نفسه بالغضب، فقال وغضب الله عليهم ولعنهم، ووصف عبده بالغضب في قوله ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا وليس الغضب كالغضب، وصف نفسه بأنه استوى على العرش، فذكر ذلك في 7 آيات من كتابه أنه استوى على العرش، ووصف بعض خلقه بالاستواء على غيره في مثل قوله لتستووا على ظهوره، وقال فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وقوله واستوت على الجودي، وليس الاستواء كالاستواء. ووصف نفسه يبسط اليدين، فقال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ووصف بعض خلقه ببسط اليد في قوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وليست اليد كاليد ولا البسط كالبسط. وإذا كان المراد بالبسط الإعطاء والجود، فليس إعطاء الله كإعطاء خلقه ولا جوده كجودهم، ونظائر هذا كثيرة. التوضيح، وهنا ذكر أمثلة للصفات التي اتصف الله بها كما يليق به واتصف بها المخلوق، ونرتبها كما سبق في الأسماء بالجدول التالي، وما سبق ذكره يغني عن إعادته. فكل هذه الصفات الاتفاق فيها إنما هو في المعنى الكلي فقط دون الكيفيات والخصائص. ما المراد بالمعنى الكلي يا مشايخ؟ ها هو إيه؟ أصل المعنى. قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، قال فيه شيخ الإسلام وإذا كان المراد بالبسط الإعطاء والجود، فليس إعطاء الله كإعطاء خلقه ولا جودهم كجودهم. قال ابن قتيبة وتأويل الآية أن اليهود قالت يد الله مغلولة أي ممسكة عن العطاء، فضرب الغل في اليد مثالا لأنه يقبض اليد عن أن تمتد وتنبسط كما تقبض يد البخيل. فقال تعالى غلت أيديه أي قبضت عن العطاء والإنفاق في الخير والبر. وهذا المعنى لا ينافي إثبات اليدين لله، لأنه لا يوصف ببسط اليدين إلا من كانت له يدان حقيقيتان. نتيجة ما تقدم قوله فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته بخلقه. فمن قال ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلام ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا ناجى ولا استوى، كان معطلا جاحدا ممثلا لله بالمعدومات والجمادات. ومن قال له علم كعلمي وقوة أو قوة كقوتي أو حب كحبي أو رضاء كرضاي أو يدان كيدي أو استواء كاستوائي، كان مشبها مماثلا لله بالحيوانات. بل لابد من إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، ويبين هذا بأصلين شريفين ومثلين مضروبين، ولله المثل الأعلى، وبخاتمة جامعة. اكتب عندك ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى. التوضيح، بناء على ما تقدم من عدم التلازم بين الإثبات والتمثيل، انتبهوا للجزئية دي لأن هذا الذي أشكل على كثير ممن انحرفوا عن منهج السلف في الأسماء والصفات. قالوا إن أثبتنا لله الصفات بظاهر الألفاظ وباعتبار ما دلت عليه من المعنى في لغة العرب، يلزم من ذلك أننا شبهنا الله بخلقه. وده يا أخوانا أصل فساد المبتدعة وانحرافهم عن منهج أهل السنة والجماعة. فهنا يقول بناء على ما تقدم من عدم التلازم بين الإثبات والتمثيل، يجب إثبات ما أثبت الله لنفسه مع اعتقادي نفي المماثلة. فمن نفى صفات الله كان معطلا جاحدا من جهة، وممثلا له بالمعدومات والجمادات من جهة أخرى. ومن قال إن صفات الله مثل صفات خلقه كان مشبها لله بالحيوانات أي المخلوقات التي حياتها بالروح تعالى الله عن ذلك. اكتب عندك: وحياة المخلوقات تنقسم إلى قسمين. وحياة المخلوقات تنقسم إلى قسمين: حياة بالنماء كالنباتات، حياة بالنماء كالنباتات، وحياة بالنفس لكل ما فيه روح، أو لكل ما فيه روح. يقول: ومن قال إن صفات الله مثل صفات خلقه كان مشبها لله بالحيوانات أي المخلوقات التي حياتها بالروح تعالى الله عن ذلك. وهذا هو حقيقة التشبيه الذي نفته النصوص، وهو الذي جرى السلف على التنفير منه. قال إسحاق ابن راهوية: إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد، أو سمع كسمع، أو مثل سمع، فهذا هو التشبيه. وأما مجرد إثبات الصفات فليس من التشبيه في شيء. اكتب عندك: فكيف إذا قال عز وجل ليس كمثله شيء؟ فكيف إذا قال عز وجل ليس كمثله شيء؟ لذلك فإن قاعدة السلف في هذا الباب هي الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل. وتتبين صحة هذه القاعدة وصحة ما تقرر سابقا ببيان أصلين شريفين ومثلين مضروبين وخاتمة تشتمل على سبع قواعد نافعة، الله الموفق. فالأصل الأول القول في بعض الصفات كالقول في بعض، والأصل الثاني القول في الصفات كالقول في الذات، والمثل الأول الجنة، والمثل الثاني الروح، ثم القواعد السبع وستأتي مفصلة بإذن الله عز وجل. كما نبهنا ونحن نقرأ رسالة تقريب التدمرية للعلامة المبارك العثيمين عليه سحائب الرحمة والرضوان، أشرت إليكم وقلت: يا أخوانا تحفظ يعني التدمرية كلها على هذين الأصلين والمثلين وسبع قواعد من أولها إلى آخرها. فرجاء الله يبارك فيكم أن تحفظ عن ظهر قلب. خلاصة مقدمة الأصل الأول: القاعدة الأصلية في الصفات هي أن يوصف الله بما وصف به نفسه نفيا وإثباتا. اكتب عندك: والمعتقد في الصفات المنفية عن الله، والمعتقد في الصفات المنفية عن الله هو أن ننفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله. والمعتقد في صفات المنفية عن الله أن ننفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله مع اعتقاد كمال الضد، مع اعتقاد كمال الضد. كتبت يا علي يا كومي ما تسمع؟ كتبت؟ عجل واقرأ علي. المعتقد اقرأ عليه. مع اعتقادي كمال الضد أو إثبات كمال الضد. أريد مثالا يا مصطفى يا ولدي على هذا المعتقد. ما أسمع؟ الله أحسنت. أن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. استنبط أخونا من هذه الآية نقلا عن سلفنا الصالح نفي صفة الظلم عن الله عز وجل مع اعتقاد كمال الضد أي كمال العدل، وهكذا في كل الصفات المنفية عن الله عز وجل. هذه قاعدة مطردة. ما معنى مطردة يا هربيتي؟ لا شذوذ به ولا خروج عنه. يقول طريقة السلف في الصفات الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل. يكون الإلحاد في أسماء الله وصفاته وآياته الشرعية وآياته الكونية. جاءت النصوص بالإثبات المفصل والنفي المجدل في باب الصفات. كل من خالف طريقة السلف فهو من الزائغين المخالفين لما جاءت به الرسل، ومنهم الباطنية ومذهبهم سلب النقيضين عن الله. اكتب عندك. والمراد بذلك قولهم أن الله ليس بحي ولا بميت، هذا النقيضين. وطبعا سلب النقيضين ده محل عقلا، فإنهم يزعمون أن الإثبات يستلزم التشبيه بالموجودات والنفي يستلزم التشبيه بالمعدومات، فوقعوا في التشبيه بالمعدومات. الفلاسفة ومذهبهم وصف الله بالسلوب والإضافات وجعلوه الوجود المطلق بشرط الإطلاق. المعتزلة وأتبعوهم ومذهبهم نفي الصفات مع إثباتهم لأسماء مجردة. اكتب عندك. والمراد بقولهم أسماء مجردة أي لا تدل على معان. والمراد بقولهم أسماء مجردة أي لا تدل على معان. كتبت محمد؟ كتبت. طيب إيه معنى معتقد أهل السنة والجماعة أن الأسماء تدل على معان؟ فضل. يعني مثلا إما أقول أن من أسماء المولى عز وجل سميع، كويس، هل يا ترى هذا اللفظ مجرد عن أي وصف أم يشتمل على وصف؟ لا، عند أهل السنة جعلنا الله وإياك منهم يشتمل على إيه؟ على وصف، اللي هو وصف الإيه؟ وصف السمع. هذا الفرق بين مجردة وبين تشتمل على إيه؟ على معنى. ولعلكم تذكرون في القواعد المثلى قلنا أسماء المولى عز وجل أعلم وإيه؟ وأوصاف. أعلم باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه إيه؟ من معاني. أكرمكم الله. يقول لا يلزم من الاتفاق في الأسماء الاتفاق في المسميات. إن شاء الله تفضلا منكم بإذن الله اللقاء القادم إن يعني قدر ربنا عز وجل أجد الأسئلة 12 مجابة في ورقة وملصقة، وإن شاء الله سأستعين بالله ولن أترك أحدا إلا ونظرت إلى ورقتي وكتابي. كلام واضح يا مشايخ؟ واضح يا رضا؟ ما اللي ببصلي كده ليه؟ مش عاجبك يعني؟ يا مشايخ 12 سؤال تكتب بخط واضح وتلصق في هذه الصحيفة. الكلام على الأصلين الشريفين، الأصل الأول القول في بعض الصفات كالقول في بعض. قوله فصل، أي قوله أي قول شيخ الإسلام فصل. فأما الأصلان فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض. يبقى شيخ الإسلام رحمة الله عليه لما وضع هذين الأصلين أراد من خلالهما أن يرد على جميع الطوائف المبتدعة مع الأصل الثاني اللي هو القول في الصفات كالقول في الذات. لما؟ لأن المبتدعة تكلموا في صفات أثبتوا بعضها وتركوا البعض، وعند الذات أثبتوها، ولما سئلوا عن كيفية الذات سكتوا ولم ينطقوا. فشيخ الإسلام قال لهم كما أنكم ما تكلمتم في الذات بكيفية ولا بتشبيه ولا تمثيل يلزمكم أن تتكلموا في الصفات، وكما أثبتتم بعض الصفات كالحياة والسمع، نعم، والسمع والبصر، وسكتتم عنها يلزمكم أن تتكلموا في الباقي. يبقى رد على الأشعرية ورد على الجهمية ورد على المعتزلة من خلال هذين الأصلين، وهذا إن دل على شيء يدل على فرط ذكائه رحمة الله عليه. يقول فصل. فأما الأصلان فأحدهم أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض. التوضيح معنى هذا الأصل أن ما يجب اعتقاده في بعض الصفات يجب في البعض الآخر، فإن وجب إثبات بعضها وجب إثبات بعضها الآخر، ومن نفى بعضها لزمه نفي سائرها، ومن زعم أن بعضها يستلزم تشبيها كان الكل كذلك. قال الإمام أبو عثمان الصابوني ناقلا عقيدة السلف أصحاب الحديث: وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت بها الأخبار الصحاح. وقال الإمام ابن جرير: فإن قال لنا قائل فما الصواب من القول في معاني هذه الصفات؟ قيل: الصواب من هذا القول عندنا أن نثبت حقائقها على ما نعرف من جهة الإثبات ونفي التشبيه. طيب خد بالك كلام ابن جرير، أن نثبت حقائقها على ما نعرف من جهة الإثبات، يعني بذلك أصل الإيه؟ أصل المعنى الذي دلت عليه لغة العربي. قال ناظم مختصر الخليل: الباب في الجميع واحد، فلا تكن معطلا ولا ممثلا. وقال الناظم: القول في بعض الصفات مثل القول في بعض، فهذا أصل. وهذا الأصل مبني على القاعدة العقلية السابقة، وهي وجوب التسوية بين المتماثلات. وسيرد بهذا الأصل على الطوائف السابقة وبالأخص الأشاعرة والمعتزلة والجهمية. أولا مناقشة الأشاعرة. طبعا كما تعلمون ولا يخفى عليكم، عند إطلاق الأشاعرة من أهل السنة والجماعة في الردود يعنون بذلك أتباع الإمام أبي الحسن الأشعري في أي مرحلة؟ الأولى والمتوسطة. أما المرحلة الأخيرة فأكرم الله عز وجل الإمام وأسعده وشرح صدره بالرجوع إلى مذهب أهل السنة والجماعة معتقد سلفنا الصالح. قوله: فإن كان المخاطب ممن يقول بأن الله حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، ده كلام الأشاعرة. أما المعتزلة قالوا: سميع بلا سمع، وهكذا. والجهمية نفوا كل هذه الصفات إلا صفة الوجود المطلق كما تعلمون. يقول: ويجعل ذلك كله حقيقة وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهته، فيجعل ذلك مجازا ويفسره إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات. طيب اكتب عندك، وكلمة المجاز عند بعض اللغويين ضابطها استعمال اللفظ في غير ما وضع له على وجه يصح. استعمال اللفظ في غير ما وضع له على وجه يصح. هو ما يصح نفيه على الحقيقة، أو هو ما يصح نفيه على الحقيقة. ويراد بالمجاز عند من قال به ضبط إيش خلا؟ مليني كده يا محمد، معلش من الأول تاني. لا قبل كده قلت ايه هنا؟ وكلمة المجاز عند بعض اللغويين هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له على وجه يصح، أو هو ما يصح نفيه على الحقيقة. وعند ايه تاني قلت؟ ويراد بالمجاز عند من قال به من أئمة السلف، أي ما يجوز في اللغة، أي ما يجوز في اللغة. والمجاز بالمعنى الأول لا وجود له، والمجاز بالمعنى الأول لا وجود له في لغة العرب على الراجح من أقوال أهل العلم. والمجاز بالمعنى الأول لا وجود له في لغة العرب على الراجح من أقوال أهل العلم. والمجاز بالمعنى الأولي. محمد يا عمر، ماذا أقصد بقولي والمجاز بالمعنى الأولي؟ ما أسمع. استعمال اللفظ في غير ما وضع لا نعم. والمجاز بالمعنى الأولي لا وجود له في لغة العربي على القول الراجح من أقوال أهل العلم. احنا قلنا قبل ذلك ألف بعض علماء السلف المجاز في اللغة، ليس معنى ذلك المجاز باصطلاح المتأخرين. يعني ايه؟ لما قالوا واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، وقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط ونحوه، فالمتأخرين قالوا واسأل القرية، قالوا مجاز بمعنى اسأل أهل القرية. الكلام ده خطأ. طيب واسأل القرية معناها اسأل أهل القرية. قال هذا الأسلوب يجوز في لغة العرب بما يجوز في لغة الايه؟ في لغة العرب. يبقى فرق بين المتأخرين، لأن احنا قلنا لما تكلمنا في الأصول قلنا إن مسألة استعمال اللفظ في غير ما وضع لهم هذا كلام المتأخرين. وشيخ الإسلام لما قال ولم يظهر القول بالمجاز إلا في آخر القرن الثالث الهجري وأوائل القرن الرابع، قال ولم يثبت عند أحد من أئمة اللغة كالخليل بن أحمد والفراهيد والأصمعي، ولم يقل به أحد من أئمة الفقه. يبقى ده كلام متأخرين. طيب في القول الأولي يجوز في اللغة، أي يجوز هذا في أسلوب العرب، واخد بالك؟ يبقى فرق بين نقول هذا مجاز وبين نقول هذا إيه يجوز في لغة إيه؟ في لغة العرب. طيب يقول فيجعل ذلك مجازا ويفسره إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات، فيقال له لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر. فإن قلت إن إرادتهم، فإن قلت تاء الخطاب لمين يا علاء؟ فإن قلت هنا كلام شيخ الإسلام بيقول فإن قلت تاء الخطاب لمين؟ ركزوا يا إخواني، لسه في بداية اليوم. فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التمثيل. وإن قلت له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به، قيل لك وكذلك له محبة تليق به، وللمخلوق محبة تليق به، وله رضا وغضب يليق به، وللمخلوق رضا وغضب يليق به. وإن قلت الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، اكتب عندك والصواب أن هذا التعريف أثر من آثار الغضب وليس هو الغضب. والصواب أن هذا أثر من آثار الغضب وليس هو الغضب. الكلام ده مش سهل، فخدوا بالكم منه. لحظة، لأن الصفات دي زي الغضب والمحبة والضحك والفرح والحزن علماء اللغة نفسهم ما استطاعوا أن يجعلوا لها حدا، لأن معنى حد تعريف كامل يشمل الشيء الذي أعرفه لا يدخل فيه غيره. فلما قلوا بيتكلموا الغضب غلان الدم قال لك لا، ده أثر من أثار الغضب، زي الضحك انفراج الشفتين وبروز الأسنان وحركة في البدن، ده من أثار وليس هو الضحك. لأن الذي جعلهم في هذا أنهم أرادوا أن يدعوا حدا للغضب وأثبتوه للمخلوق ومن ثم أثبتوه للخالق. فالصواب إن ده مش تعريف الغضب، ده أثر من أثار الإيه؟ من أثار الغضب. أو سؤال حاجة؟ نعم؟
ما يعرف الغضب إلا بأثره.
ما هو في أشياء لا تعرف إلا بأثره، زي الروح بالضبط. حد يقدر يعرف الروح كحد لا يدخل فيها غيرها؟ ما فيش، ولكن عرفناها بإيه؟ بأثر. واخد بالك؟ عرفناها في أشياء معينة توضع لها حد، وأشياء معينة لا نتمكن من معرفتها إلا بأثره. خذوا بالكم دي كويس. يقول والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، فإن قلت هذه إرادة المخلوق قيل لك وهذا غضب المخلوق. التوضيح، لم يسمي شيخ الإسلام الأشعرة باسمهم، وإنما ذكر مذهبهم ليشمل الرد على كل من وافقهم كالماتريدية وغيره. والكلام على هذه الفقرة من خلال النقاط الآتية. أولا التعريف بالأشعرة. إحنا قلنا قبل ذلك إن الفرق المنحرفة أرجو أن يكون عندك نبذة عن المؤسس وبعض عقائدهم ومتى مات، حتى يتسنى لك التمييز بين الفرق الضالة وإن كان كله ضلال. هم المنسبون إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، وهو علي بن إسماعيل ابن أبي بشر، ينتهي نسبه إلى الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري. وكان أبو الحسن معتزليا ثم أعلن رجوعه وتوبته وسلك طريق عبد الله بن سعيد بن كلاب، ونسج على قوانينه في الصفات والقدر، ثم انتقل إلى متابعة الإمام أحمد وأهل الحديث، ونصر مذهب السلف كما في كتبه الثلاثة الإبانة ومقالات الإسلاميين ورسالة إلى أهل الصغر. وقد نقلت من هذه الكتب أثناء هذا الشرح، توفي سنة 24 و300. والأشاعرة المنتسبون إليه يتابعونه في مرحلته الثانية، لذلك يقال لهم الأشاعرة الكلابية، ولهم أصول خالفوا فيها السلف في مختلف أبواب الاعتقاد. ثانيا مذهبهم في الصفات. بإمكاننا تلخيص مذهبهم في الصفات الإلهية في 4 نقاط. يقرون بالأسماء مع 7 صفات، وهي الحياة والقدرة والعلم والكلام والإرادة والسمع والبصر، ويجعلون هذه الصفات حقيقية وليست مجازية. ينازعون في غيرها كالمحبة والغضب، فيجعلون هذه الصفات مجازا ويفسرونها بأحد تفسيرين. انتبه، ينازعون في غيرها كالمحبة والغضب فيجعلون هذه الصفات مجازا. ما المعني بقوله هذه الصفات؟ المحبة والغضب ونحوها. ويفسرونها بأحد تفسير الإرادة، فيقول المحبة هي إرادة الثواب والغضب هو إرادة الانتقام وهكذا. الإنعام والعقوبة، فيقولون المحبة هي الإنعام والغضب هو العقوبة. ملحوظة، الأشاعرة يثبتون الصفات السبع على وجه الحقيقة حتى صفة الكلام، ولكنهم ينازعون في المعنى الحقيقي للكلام، فيزعمون أن حقيقة الكلام هو المعنى النفسي، وهذا إطلاقه الحقيقي عندهم وليس مجازا عندهم. وأما السلف وأئمة اللغة فالكلام عندهم هو الحرف والصوت، وأدلة ذلك من الكتاب والسنة واللغة والعقل والعرف أكثر من أن تحصى. طبعا هنا في رسالة اسمها التسعينية للشيخ الإسلام ابن تيمية، رد على هؤلاء القوم القائلين بالكلام النفسي من 90 وجه. عشان كده أنا ذكرت لكم قبل ذلك وقلت لكم يا أخوانا، أي إنسان ينتمي إلى الإسلام ويطعن في شيخ الإسلام ابن تيمية، 1 من 2، إما أنه خبيث حاقد حاسد امتلأ قلبه بكل نقيص على الإسلام فتنفس وطعن في شيخ الإسلام، وإما أنه جاهل لا يعرف شيئا. ثالثا الرد على مذهب الأشاعرة في الصفات، يقال لهم لا فرق بين ما نفيتموه من الرحمة والغضب والمحبة وغيرها، وبين ما أثبتموه من الإرادة والكلام، فإن القول في أحدهما كالقول في الآخر، ويلزمكم أحد 3 لوازم. أن تقول إن إرادته مثل إرادة المخلوق فكذا المحبة وغيرها، فتقعون في التمثيل الذي فررتم منه. ليه؟ لأنهم عندهم الإرادة ثابتة على الحقيقة ولا المجاز؟ على الحقيقة. فإن قلت محبته كمحبة المخلوق نقول لك إرادته كإرادة الإيه؟ المخلوق. هذا إلزام لا محيد عنه. طب إن قلت له إرادة تتناسب معه، خلاص الأمر انتهت، يبقى له إيه؟ محبة تتناسب معه. أن تنفوا الجميع فرارا من الوقوع في التمثيل فتقعون في التعطيل، وهو شر من التمثيل. أن تقولوا فيما تثبتونه من الإرادة والكلام إنها ثابتة كما تليق به، كما أن للمخلوق إرادة تليق به، وحينئذ يلزمكم هذا في المحبة والغضب، فتقولون له محبة كما تليق به كما للمخلوق محبة تليق به وهكذا. جواب الأشعري، فإن قال الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام وهذا لا يليق بالله. رد أهل السنة قيل له وكذلك الإرادة التي تثبتها ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة وهذا لا يليق بالله. فإما أن تنفيهما جميعا وإما أن تثبتهما جميعا. جواب الأشعري هذه الإرادة التي ذكرتها هي إرادة المخلوق وأما إرادة الله فكما تليق به. رد أهل السنة قيل لهم وهذا الغضب الذي ذكرته إنما هو غضب المخلوق لغضب الله اللائق به، ثم إن هذا التفسير ليس لحقيقة الغضب وإنما هو أثر من آثار الغضب. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم هداية ورشاد، وأسأل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. يعني أستأذنكم